أهلا بيكم، أنا فاطمة نعوت وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. الآخر ده ممكن يكون فرد في نفس المجتمع، لكن أفكاره الأيديولوجية أو ديانته أو حتى طائفته أو مذهبه مختلفة. ممكن الآخر كمان يكون غريب عن مجتمعنا، بينشأ بيننا وبينه رابط أو علاقة. العلاقة دي بتاخد أكتر من صورة، زي المكتشفين اللي بيزوروا بلادنا وبيتعلقوا بيها وبيكتبوا عنها زي المستشرقين أو الرحالة، وبالتالي بيشجعوا غيرهم يجوا يزورونا. المهم أن البودكاست ده هيسلط الضوء في كل حلقة على شيء أو صنيع أو فعل بيربط بيننا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب. في حلقة النهاردة هنتكلم عن كيف ساهم المسيحيون في النهضة العربية. في الشرق مهد الأديان لم يكن المسلمون والمسيحيون في معزل عن بعضهم البعض، لا جغرافيا ولا اجتماعيا، فالأديان الإبراهيمية أصلها واحد والمتشابهات فيها أكثر من الاختلافات. وإذا عدنا إلى بدايات الإسلام سنجد أن واحدا من أهم المؤثرين في صياغة الدعوة الإسلامية في مهدية وأحد كبار الداعمين الروحيين للدعوة وللرسول كان القس ورقة بن نوفل، وهو قس مسيحي إبيوني. كان مسيحي المشرق طوال الوقت مشاركين في النهضة العربية، وأدعوكم إلى القراءة في آثار اللاهوت المشرقي يوحنا الدمشقي وجدالاته مع علماء الإسلام في أوج سطوة الحضارة الإسلامية، وأدعوكم لقراءة كتاب ممتاز للمفكر اللبناني لويس صليبة حول الجدالات المسيحية الإسلامية عنوانه المسيحية والإسلام بين الأمس واليوم. وإذا انتقلنا إلى العصر الحديث نجد أن إسهامات المفكرين والمبدعين المسيحيين في النهضة العربية كثيرة جداً، ولا ننسى التأثير المهم في مجالات حيوية مثل الصحافة والنشر والمسرح والفنون. للحديث حول دور المفكرين المسيحيين في النهضة العربية والإسلامية دعوني أرحب بضيفي وضيفكم، وهو رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية والأمين العام المشارك في مجلس الكنائس الشرق الأوسط القس الأستاذ رفعت فكري. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك دكتورة فاطمة.
أهلا وسهلا. جناب القس، هل تجاهل الجذور الشرقية للمسيحية، هل ده بسبب أن الغرب تلقف المسيحية وغربها تماما وجعلها على مقاصه؟
يعني في البداية حابب أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها، بس أفتكر تسمحي لي أن أختلف معاكي.
تفضل.
حضرتك ذكرت في المقدمة أن القس ورقة ابن نوفل كان مسيحيا. أنا الحقيقة بحب أفرق بين مصطلحين، ما بين النصرانية والمسيحية. القس ورقة ابن نوفل لم يكن مسيحيا ولكنه كان نصرانيا. النصرانية تختلف عن المسيحية في بعض العقائد الأساسية. النصارى هم جماعة من خلفية يهودية،
نصارى نجران،
أي نصارى بصفة عامة، النصارى بصفة عامة جايين من خلفية يهودية. اختلط الفكر اليهودي مع بعض الفلسفات اللي ظهرت في نهاية القرن الأول زي الفلسفة الغنوصية اللي قالت أن المادة شر. كان عندهم ميول كتير للفكر اليهودي، أخذوا بعض الأفكار عن السيد المسيح مختلفة عن أفكار المسيحيين عن المسيح. يعني النصارى لا يؤمنون مثلا بألوهية السيد المسيح، النصارى لا يؤمنون بالصليب، لا يؤمنون بالقيامة. وعشان كده اللي كانوا موجودين في شبه الجزيرة العربية لم يكونوا مسيحيين ولكنهم كانوا نصارى، وبالتالي القس ورقة ابن نوفل لم يكن من المسيحيين ولكنه كان نصراني.
أنا قلت يعني أنه هو يعني يتهم بالهرطقة، أو يعني هذه الجماعة الإيكونية يعني محسوبة على الهرطقة أكثر، ولكنها في النهاية تؤمن بسيد المسيح.
أنا بس بهمني ضبط المصطلح علشان حضرتك عارفة طبعا ضبط المصطلحات مهم، بيتبين عليه كلام كتير.
تمام.
بخصوص بقى سؤال حضرتك، طبعا المسيحية الغربية واضح من الكتابات والأفكار أن هي طغت على المسيحية الشرقية والفكر المسيحي. المسيح كان من فلسطين، يعني المسيح ابن البيئة الشرقية. لكن أنا يبدو لي أن الإصلاح الديني اللي حصل في الغرب في أوروبا على يد مارتن لوثر وغيره من المصلحين في ألمانيا، لما مارتن لوثر احتج على كنيسة القرون الوسطى ويوم 31 أكتوبر سنة 1517 علق 95 احتجاج
على باب الكنيسة،
على باب كاتدرائية فيتنبرج في ألمانيا. أعتقد أن حركة الإصلاح الديني أعطت مساحة للفكر ولحرية الفكر ولحرية التعبير ولحرية التفسير، وعشان كده انتشر الفكر المصلح الإصلاح الديني في ألمانيا وسويسرا وبعد كده إنجلترا وبعد كده وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فظهرت كتابات وتفسير متعددة للكتاب المقدس، وعشان كده بنجد إن في ثراء في الفكر المسيحي، الفكر اللاهوتي المسيحي
غربي عن الشرق.
طبعا بدون شك إن في تقصير من الشرق، لكن احنا كمان استسهلنا إن احنا نترجم بعض التفسيرات الغربية، وعدد كبير من رجال الدين بيرجعوا لهذه التفسيرات لأن هي المتاحة والموجودة بوفرة وبكثرة، وبالتالي الفكر اللاهوتي الغربي هو الأكثر انتشارا، ودي تعتبر نقطة سلبية نتمنى أن احنا نكون بنتلافاها ونرجع إلى الجذور الشرقية.
يعني الحقيقة فعلا طبعا مارتن لوثر كمان الأهم هو النقطة المفصلية في تقديري هنا، حينما ترجم الإنجيل إلى الألمانية فقرأه العامة، فيعني فوت على البابا الكاثوليكي أو رأس الكنيسة وقت ذاك أن يعني يبتز بسطاء المسيحيين وفي بيع الثقوب الغفران إلى آخره. فهي دي كانت نقطة التحول الأولى. سؤال بقى كده، هل من مارتن لوثر عربي يعني يعيد إصلاح الفكر أو يعيد إصلاح ما تشوه من فهمنا للتراث في كل الأديان بصرح نظر عن الأديان؟
الحقيقة أنا كتبت أكثر من مقال في هذا الموضوع، نحن نبحث عن مارتن لوثر جديد في الشرق. يبدو لي أن مارتن لوثر بالمناسبة هو ما كانش أول مصلح في أوروبا، كان قبليه في مصلحين بس الحقيقة ما قدروش يكملوا، كان الفكر الأصولي وطغيان المؤسسة الدينية كان أقوى منهم. الكنيسة في الوقت ده أعدمت ناس وحرقت ناس،
وهو نفسه لوحق.
وطبعا بس مارتن لوثر يبدو أن لسانده كان
ملك النمس
فريدريك الثاني، لأنه كان راجل مقتنع بحركة الإصلاح فساند مارتن لوثر. إحنا محتاجين بقى في منطقتنا إذا ظهر مارتن لوثر يظهر
تدعمه السلطة.
بالضبط، نحتاج إلى سلطة تدعم الإصلاح.
صحيح صحيح. جناب القس، يعني أفهم من كلام حضرتك أن التفسير الأعمق والأدق للإنجيل من الوجهة الغربية، وجهة النظر الغربية، هي السبب في طمس هذه الجذور المسيحية الشرقية، ولا أن الأدبات الغربية تعمدت هذا الطمس؟
لا، والحقيقة أنا ما أقدرش أقول أنها تعمدت هذا الطمس، لكن زي ما قلت لحضرتك هو حصل بسبب الإصلاح الديني في حرية فكر وحرية تفسير النص الديني. قبل الإصلاح كان النص الديني اللي منوط بتفسيره الكنيسة والبابا، وكان غير مسموح لأي حد أنه يفسر غير البابا. الكتاب المقدس كان موجود باللغة اللاتينية، وكان غير مسموح للشعب أنه يفهم أو يقرأ الكتاب المقدس. لما جه مارتن لوثر وقال سأجعل الكتاب المقدس يتحدث كرجل ألماني، وفي الوقت ده كانت الطباعة ظهرت، وطبعا الطباعة كانت في الوقت دوت يعني ثورة علمية وتكنولوجية في ذلك الوقت، فطبع الكتاب المقدس وبقي في إيدين الناس. الإصلاح الديني قال من حق كل شخص أن يقرأ الكتاب المقدس وأن يفهمه وأن يفسره. الطفرة دي الحقيقة ما وصلتش للشرق. الشرق بيميل إلى الأحادية، أحادية الرأي، أحادية التفسير، فما حصلش إن في تعمد من الغرب إنه يطمس المسيحية الشرقية، لكن الحرية هي اللي خلت في انفتاح وفي تفسير مختلفة وتفسير متنوعة. ما أقدرش أقول إن كلها صح، كلها وجهات نظر، يعني ما فيش حاجة نقدر نقول يعني إن هي مطلقة يعني.
صحيح.
لكن نقبل تفسيرات ونختلف مع تفسيرات.
طيب، في كتابه المهم الإنجيل برواية القرآن قال المفكر السوري فراس سواح أن الإنجيل أو القرآن الكريم يعتبر، يمكن اعتباره هو الإنجيل الخامس إذا اعتبرنا يعني بعد الأناجيل الأربعة المعروفة، لأن القصص القرآني يعني متشابه جدا في قصص الأنبياء وإلى آخره، تتشابه بين القرآن والإنجيل. هل تتفق مع هذا الطرح، أو هل هذا الطرح يذكرك بما قاله بما قاله ملك الحبشة حينما ذهب إليه وفد من الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء يعني حصار مكة واستنجدوا بملك الحبشة المسيحي، فسألهم ماذا تقولون عن السيدة العذراء وماذا تقولون عن السيد المسيح، فأجابوا ابن عم الرسول بما يعرف يعني، فقال والله رسم على الأرض خيطا من على التراب وقال والله ما بيننا وبينكم إلا هذا، في إشارة إلى أن القرآن الكريم أعز شخصية المسيح وقال عنه وجيها في الأرض وفي الدنيا والآخرة، والسيدة العذراء البتول هي الوحيدة التي تحمي يعني القرآن يحمل سورة باسمها. هل تتفق مع طرح فراس سواح في أن القرآن يعتبر إنجيلا خامسة؟
في الحقيقة اللي إحنا ما عندناش أربع إنجيل، إحنا عندنا إنجيل واحد. كلمة إنجيل باليوناني هي إيفانجيليون، معناها البشارة السارة أو البشارة المفرحة، فإحنا عندنا بشارة واحدة اتكتبت من أربع زوايا، عشان كده مش صح إن إحنا نقول مثلا إنجيل متى ولا إنجيل ماركوس، لا، بنقول البشارة بحسب متى، البشارة بحسب لوقا إلى آخره. البشارة المفرحة دي أو الإنجيل اللي إحنا كمسيحيين بنؤمن به اتكلم عن السيد المسيح اللي اتولد من القديسة العذراء مريم، اللي جه زارنا في بلادنا المصرية، السيد المسيح اللي عمل معجزات وأقام الموتى، السيد المسيح اللي اتصلب واللي مات واللي قام في اليوم الثالث واللي صعد للسماء. دي البشارة المفرحة اللي رووها لينا متى وماركوس ولوقا ويوحنا. لما باجي أتكلم عن الفكر الإسلامي وبالذات القرآن الكريم، القرآن الكريم تحدث بصورة جميلة عن السيد المسيح وعن ميلاده من القديسة العذراء مريم وعن معجزات وآياته البينات وأن وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وأن السيد المسيح أقام الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص إلى آخره. لكن الفكر الإسلامي اختلف عن الفكر المسيحي في موضوع الصليب
طبعا،
وبالتالي في موضوع القيام، وبالتالي أنا لا أتفق مع رؤية فراس السواح بأن القرآن يعتبر إنجيل خامس، لأن الحقيقة في اختلاف في وجهات النظر ما بين المسيحية والإسلام حول شخص السيد المسيح.
جنان القسط، في النهضة العربية احتفي بأفكار مفكرين زي شبل شميل وفرح أنطون على مستوى النخب والمفكرين والمثقفين، ولكن على مستوى الشعبي ومستوى القاعدة يعني زي ما بنقول تم رفضهم. هل لأن لهم هذه الأصول كانت مسيحية وتم رفضها من قبل القاعدة المسلمة؟
الحقيقة الفيلسوف المصري الكبير الدكتور مراد وهبة له كتاب عنوانه جرثومة التخلف، والحقيقة بيتكلم عن الأصولية الدينية كجرثومة للتخلف طبعا سواء في مصر أو في المنطقة العربية. أنا أعتقد أن جرثومة التخلف الأصولية الدينية بتبقى زي حائط صد كده بيمنع أي تقدم وأي قبول لأي فكر منفتح. ربما بعض الأسماء اللي حضرتك ذكرتيهم ربما مش مسيحيين بالمفهوم المسيحي للمسيحية، يعني ربما هم يحملون أسماء مسيحية لكن ربما بيحملوا أفكار تنويرية أبعد ما تكون عن الدين. لكن القاعدة الشعبية
هل تتعارض التنويرية مع الدين؟
أحيانا طبعا، يعني
متى تتعارض التنوير؟ متى يتعارض التنوير مع الدين؟
في الوقت اللي فيه الدين في إذا رفض إعمال العقل فهناك تعارض مع التنوير. التنوير زي ما عرفه إيمانويل كانت، ما التنوير؟ كانت الإجابة كن جريئا في إعمال عقلك، لا سلطان يعلو على سلطان العقل.
صحيح، وابن عربي قال كده. طيب ليه حضرتك بتقول إن التنوير يتعارض مع الدين؟
لأن الدين برضو فيه بعض الأفكار اللي بعض الناس مش بيقبلوا تأويلها ولا إن هي تتفسر في ضوء العقل والمنطق.
يعني حضرتك ضد أن التنوير يتعارض مع الدين، ضد هذا؟
التنوير يتعارض مع التفسير الرجعية والأصولية للدين. أنا أقدر من خلال تفسيري للدين أقدم فكر تنوير، أعمل تأويل للنص الديني زي ما قال ابن رشد. ابن رشد قال إذا تعارض النص مع العقل فلا بد من تأويل النص ليتفق مع العقل.
صحيح، ثم تؤول وتؤول وتعيد التأويل.
وبالتالي
لأن الحق لا يضاد الحق.
بالضبط، وبالتالي إذا أنا عايز تنوير فأنا لازم أعمل تأويل للنص الديني. فربما بعض الناس
التأويل ليس معناه تحريف، التأويل معناه قراءة حدثية أو قراءة مناسبة للحظة الراهنة.
بالضبط، لكن للأسف مش كل الناس بيقبلوا التأويل، لا مسلمين ولا مسيحيين، يعني الأغلبية بترفض التأويل، الأغلبية يعني ضد ابن رشد وضد إهمال العقل في النص الديني، بدليل أن كتب ابن رشد أحرقت. فعلشان كده إحنا ما عندناش تنوير، لأننا مش قادرين نقبل فكرة تأويل النص الديني، ولأن الأغلبية فكرها أصولي، وعلشان كده أي أفكار تنويرية، مش بس لأنها جات من أشخاص مسيحيين، طب ما في ناس مسلمين كتار عندهم أفكار تنويرية
صحيح
وأفكارهم مرفوضة زي ما قلت لحضرتك،
بالعكس بيعاقبوا على نحو أعنف.
يعني أنت حضرتك ما أنت مسلمة تنويرية، لكن مش كل أفكارك بتتقبل، ليه؟ لأن في حائط صد. وبالمناسبة أنت مش بيقفوا قدامك بس الأصوليين المسلمين، حتى كمان الأصوليين المسيحيين
طبعا.
فالأصولية هي جرثومة التكلف زي ما قال الدكتور مراد وهبة، فبقى فرح أبطون أو مراد وهبة أو غيرهم من المحسوبين على المسيحية، هي أفكارهم مرفوضة ربما لأنهم ينتمون إلى المسيحية، وأيضا يضاف إلى هذا لأن أفكارهم أفكار تنويرية بتتعارض مع الأصول.
لكن أنت متفق مع أفكارهم أو تقبل أفكار؟
طبعا أنا أي أفكار مع العقل مع المنطق أنا أحبها.
يعني إذن هي رفضت من القاعدة الشعبية لأن النص الجامد لدى الشعب أو المواطن البسيط أو كذا لا يتعمق ولا يعمل عقله في النص الديني، غير مسموح له أصلا.
طبعا
تمام، لأنه لو مسموح له أصبح مفكرا وأصبح من المثقفين.
طبعا
المفكر اللبناني ألبرت حوراني قال إن المشكلة الأساسية لإسهامات المفكرين المسيحيين في النهضة العربية كانت لإهمالهم البعد الإسلامي. هل توافق على هذا الطرح أم أنك ترى أن هناك هذه الانفصالية التي صنعها المفكرون المسيحيون بسبب الوضع الراهن أو التضييق عليه؟
وهل يعني المفكرين المسيحيين بنوا أطروحاتهم على المسيحية وعلى الفكر اللاهوتي المسيحي؟ بدون شك ده أي مفكر حداثي متحضر بيقف على أرضية مدنية، لا بيرجع لا نصوص الإنجيل ولا نصوص القرآن.
صحيح،
لكن زي ما قلت لحضرتك هم رفضوا، وأنا برضو أعتقد أن هم بس مش رفضوا من الأغلبية الإسلامية، لكن أيضا رفضوا من الأغلبية المسيحية، لأن هناك أصولية متحكمة في العقل العربي، وبالتالي أي كلام عن الحداثة بعيدا عن الفكر الديني وبعيدا عن النصوص الدينية هو مرفوض.
في سياق آخر نتكلم عن هوية مصر. السياسي الأشهر مكرم عبيد وكان مسيحيا بطبيعة الحال كان ضد فكرة فرعونية مصر، وكان يرى أن مصر تنتمي إلى العروبة أكثر من كونها فرعونية. النهاردة بنشوف أن مسيحي مصر ويمكن مثقفي مصر بشكل عام، مسيحيين كانوا أو مسلمين، يحاولون استعادة الهوية المصرية القديمة. هل ده بسبب التضييق على المسيحيين من طائرات المتطرفة أو طائرات الإسلام السياسي، ينسون البعد القومي، القومية العربية إلى آخره، أم أن هناك سواً؟
الحين بختلف مع مكرم عبيد. مكرم عبيد لم يكن موضوعيا، وكمان أنا بختلف مع الناس اللي عايزين يعني يقصوا العروبة من الهوية المصرية. أنا بميل لما كتبه الدكتور ميلاد حنا. دكتور ميلاد حنا قال إن الشخصية المصرية بتقوم على 7 أعمدة.
تمام.
وبالتالي أنا لازم أرجع للتاريخ بتاعي. أنا عندي جزء في تاريخي حضارة فرعونية، ده جزء، وده بالمناسبة ده الجزء الأكبر.
صحيح.
فبقدرش أتجاهله. الحاجة التانية عندي الحقبة الرومانية اليونانية، ما أقدرش أتجاهلها. عندي الحقبة
المحتلين، يعني إحنا
أنا
أعترف بالمحتل كمان.
هو جزء من تاريخنا.
لا، جزء من تاريخنا حاجة والهوية حاجة تانية.
تأثرنا بهم وتأثروا بنا.
التأثر والتأثير لا يعني الهوية.
على أي حال أنا هقول لحضرتك وجهة
نظري. يعني إحنا لنا بعد أفريقي، لنا بعد عربي، لنا بعد كذا، لكن
أنا هقول لك وجهة نظري وبعد كده يختلفي معايا أو يعمل لها كتو خلاص. يعني
لا، ما فيش كت أبدا.
لكن أنا بقول عندنا جزء فرعوني، عندنا جزء بتاع الحقبة الرومانية اليونانية، عندنا جزء بتاع الحقبة المسيحية وعندنا جزء بتاع الحقبة الإسلامية. دي أربع حقب في تاريخنا ما أقدرش أتجاهلها. الحاجة الثانية هتكلم بقى عن انتماء مصر. مصر تنتمي إلى إفريقيا، ما أقدرش أتجاهل. مصر تنتمي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. مصر تنتمي إلى الأمة العربية. السبع أعمدة دي الجزء فيها تاريخي والجزء فيها جغرافي كلها بتشكل الهوية المصرية. إن أنا بقى يعني أختصر حقبة وأجي أقول دي على حساب ديت، أنا ما أقدرش ألغي التاريخ، وأنا لازم أتعامل بموضوعية مع كل هذه الحقب ومع كل هذه الانتماءات. لكن مثلا النهاردة إحنا اتكلمنا كتير عن الهوية العربية وتجاهلنا انتماءنا للقارة الأفريقية في وقت من الأوقات، ده يعتبر نقطة سلبية، عدم نضج. أنا ما ينفعش أقول إن أنا مش بنتمي للقارة الأفريقية، أنا جزء من أفريقيا. فأنا أعتقد أن الموضوعية مهمة جدا، ولا سيما ونحن نتعامل مع الهوية الوطنية.
طيب يعني في نفس السياق، يعني إيه رأي حضرتك في طرح دكتور طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، حينما قال إن مصر انتمائها كونها من حوض البحر المتوسط فهي أقرب إلى العقل الغربي من العقل العربي والأفريقي؟
يعني أعتقد أننا ممكن أتفق مع هذه الفكرة، لكن برضو أنا لا يمكن أغفل بقية الانتماءات.
روافد كثيرة تصب في
طبعا بدون شك.
المفكر الكبير جورج طرابيشي، وهو كان مسيحيا بطبيعة الحال، يعني كان له إسهامات في نقد الفكر الإسلامي بشكل شديد الجرأة والكسارة، كما شفنا في كتابه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، دين مستأنف أو الديانة المستأنفة، وانتقد بشدة وانتقد الإمام الشافعي أيضا كونه يعني وضع الحديث الشريف والسنة في مقام الألوهية وكأنها قرآن ثان. السؤال الأول، يعني هل يمكن أن يأتي مثل جورج طرابيشي اليوم مسلما كان أو مسيحيا؟ وكيف استطاع هذا الرجل أن يخرج من عباءة الانكفاء على ذاته كمسيحي ويبحر إلى الناحية الأخرى ويكتب مثل هذا الطرح شديد الكسار؟
في الحقيقة أي مناخ فيه حرية بيبقى فيه متاح لأي حد أنه يكتب بحرية. أعتقد أن هذا الرجل قدر أنه يخرج من الدائرة الضيقة والانكفاء حول الذات والانكفاء حول الفكر اللاهوتي والمسيحي، واتعامل بصورة فيها حرية ورحابة فكر مع الفكر الإسلامي. أنا شخصيا أميل أنه لازم يكون في حوارات من هذا النوع، سواء من مفكرين مسيحيين عن الإسلام أو مفكرين مسلمين عن المسيحية، ويبقى في نقاش ويبقى في حوار. أي تقدم بيحصل لازم يكون فيه محاورات ومجادلات ومساهمات فكرية من هذا النوع. لكن المشكلة أن كلما قلت مساحة الحرية خلاص يبقى كل واحد خليه في دينه، مش بس كل واحد خليه في دينه، ده كل واحد خليه في عقيدته، يعني
مذهبه في الصغير،
يعني يتقوقع بقى وينكفئ حول ذاته حول فكره حول معتقده وملوش دعوه بحد تاني.
تمام.
انا اعتقد نحن نحتاج الى مناخ حر.
صحيح.
عشان يبقى عندنا جورج طرابيشي وغيره.
في كتابه الجريء القصور من اسلام القران الى اسلام السنه، تكلم عن ان الاسلام نزل في بلاد فارس او في بلاد ايران، يعني نزل قرانا كما هو ولا يد لهم فيه، ولكنهم صدروه إلى الفاتحين أو صدروه إلى العالم إسلام حديث، وكأنهم أدخلوا البشرية في القرآن، وهذا انتقاد كان نازعا. السؤال هو، يعني إذا كان هو مقتنعا إلى هذا الحد بأن الإسلام إسلام القرآن فقط، كيف لمسيحي أن يقتنع بالقرآن؟ وإحنا قلنا قبل كده حضرتك قلت أن القرآن لم يتكلم عن المسيحيين على الإطلاق، ولكنه تكلم عن النصارى وهي طائفة أشبه لليهودية من المسيحية. كيف استطاع جورج طرابيشي أن يعني يؤمن بأن الإسلام هو إسلام القرآن وليس إسلام الحديث، رغم أن القرآن الكريم لم يتناول المسيحية على الإطلاق من كما وجهة نظرك يعني؟
طبعا الراجل أنا ما دخلتش ضميره وما عرفش قناعاته إيه، وهل هو فعلا مسيحي ولا مجرد في البطاقة مسيحي يعني. لكن أنا أعتقد يعني ما نقدرش نحط الناس كلهم في يعني باكيج واحد. في ناس كتير مسلمين، لكن في حقيقة الأمر قد يكون بداخله هو لا ديني، قد يكون لا أدري، لكن في البطاقة لازم يتكتب ديانة فمكتوب مسلم. برضو في مسيحيين في البطاقة مكتوب مسيحي لكن هو قد يكون لا ديني، قد يكون لا أدري، فقد يكون ملحد. وبالتالي أنا يعني ما أقدرش أقول للراجل كان بيؤمن بإيه وما بيؤمنش بإيه، بيفكر في إيه ما بيفكرش في إيه، يعني ما أعرفش. ممكن نسأله بقى يعني كان الراجل ممكن يجاوب على قناعاته. يعني
المفكر الكبير أمين معلوف تكلم في كتابه غرق الحضارات عن أن المسيحي الشرق بعد انحسار الاستعمار وانتعاش المادة القومي وفكرة العروبة إلى آخره تصاعدت موجات الهجرة إلى الغرب بسبب هل بسبب القومية العربية ولا بسبب المادة الديني، ولا كيف ترى هذا الفكر؟
بسبب خيانة المثقفين في المنطقة العربية. إحنا الحقيقة عندنا أشباه مثقفين، عندنا مثقفين غير أمناء للثقافة ولا للفكر ولا للحضارة، عندنا ناس بتغازل الشارع بيميلوا إلى الشعبوية وبيشوفوا الشارع عايز إيه والأغلبية عايزة إيه. وعشان كده لو إحنا عندنا فعلا مثقفين حقيقيين في منطقتنا العربية ما كانش ده يبقى حل. وبالتالي مع وجود أشباه مثقفين، مع وجود أصوليات دينية، شيء طبيعي أن بتلاقي تعصب، بتلاقي رفض للآخر، بتلاقي أحادية الهوية. وعشان كده ما فيش تنوع، ما فيش تعددية، ما فيش إيمان بالتنوع، ما فيش إيمان بالتعددية، بتلاقي تمييز أحيانا على أساس الدين وعلى أساس الجنس. فشيء طبيعي أن في ناس بتهاجر لأنها مش قادرة تتكيف ولا تتأقلم مع هذا الوضع.
في نهاية هذا اللقاء بتوجه بالشكر إلى جناب القس رفعت فكري، بشكرك جدا يا فندم على هذا اللقاء الثري، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من صورة وصوت مع فاطمة نعود.